بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام لم يذكر الأدلة في أول الباب على فرضية الحج، ولم يشر كذلك في الأبواب ولا في الأحاديث على المسائل المتعلقة بذلك، أي المتعلقة بالحج وبوجوب الحج وبأركان الحج وشروط الحج وعلى من تجب أو على من يجب الحج. فلأجل هذا رأينا من باب الترتيب أن نبدأ بالكلام على هذه المسائل قبل الدخول في باب المواقيت، قبل الدخول في باب المواقيت بإذن الله جل وعلا. فأولا قوله رحمه الله تعالى كتاب الحج. الحج لغة القصد، وقال الخليل أي ابن أحمد فراهيدي رحمه الله تعالى وهو من أئمة اللغة، قال الحج كثرة القصد إلى معظم، كثرة القصد إلى معظم. فإذا الحج معناه أخص من القصد، إذ أنه قصد إلى معظم. والحج كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يقال بفتح المهملة الحج، ويقال بكسرها الحج، يقال حج وحج لغتان. ونقل الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن الكسر لغة أهل نجد، أن الكسر لغة أهل نجد، والفتح لغيرهم، والفتح لغيرهم. ونقل عن أو نقل عن حسين الجعفي، عن حسين الجعفي أنه قال إن الفتح الاسم والكسر المصدر، الحج الاسم والمصدر حج يحج حجا، فحجا يكون المصدر، والحج أول نعم الحج يقال المصدر والحج يقال الاسم، وقيل العكس، وقيل العكس. وقال النووي رحمه الله تعالى الحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، قرأ بهما أو قرأ بهما في السبع، أي جاءت القراءة في القراءة في السبع بالفتح والكسر، ولله على الناس حج البيت وجاءت حج البيت. قال النووي رحمه الله تعالى وأكثر السبعة بالفتح، وأكثر السبعة بالفتح. فالحاصل أن هذا سائغ وهذا سائغ، يجوز أن يقال حج ويجوز أن يقال حج لغة، وكذلك قرأ بها كما سمعتم قرأ بها السبعة، قرأ بهذا بعضهم وقرأ بالآخر أو بالأخرى بعضهم. والحج شرعا، الحج شرعا قالوا هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وقيل التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، بل وجوبه معلوم بالدين بالضرورة، بل وجوبه معلوم في الدين بالضرورة، فإنه أحد مباني الإسلام العظام. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله: وأتم الحج والعمرة لله. فهذه أدلة تدل على وجوب الحج من كتاب الله. وأما السنة فلحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والشاهد منه أنه قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. واضح يا جماعة؟ الأصل أنها واجبة في العمر مرة واحدة بأصل الشرع، ولكن من قالها، ولكن من نذر أن يحج لله جل وعلا فتجب عليه الحجة أو الحج مرة أخرى بسبب النذر لا بأصل الشرع. وقال أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله في كتاب الإجماع قال: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح، الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين، الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضية، وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما، قال: فإن الحج عليه فرض، فإن الحج عليه فرض. قال: واتفقوا أن المرأة إذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فإن الحج عليها فرض، ولا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية الحج. قال: وقال ابن قدامة رحمه الله قال: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. وقال الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. فهذه كما ترون مجموعة إجماعات، وغيرهم قد نقل الإجماع، نقل الإجماع على هذه الفريضة، وهي أدل من أن يستدل لها، وهي أدل من أن يستدل لها، لأنها كما سمعتم من الأمور معلومة بالدين ضرورة. فالحج واجب بإجماع الأمة، وهو من الأمور المعلومة بالدين ضرورة، ولأنه كذلك كما سمعتم من أركان الإسلام الخمسة. ومن أنكر الحج، من أنكر وجوب الحج فما حكمه؟ الجواب أن من أنكر وجوب الحج فإنه يكفر إجماعا، من أنكر وجوب الحج فإنه يكفر إجماعا، ويدل عليه كذلك قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهو كما سمعتم من الأمور المعلومة في الدين ضرورة. بقي من تركه تهاونا وتكاسلا مع إقراره بوجوبه, فالجمهور على أنه لا يكفر, فالجمهور من أهل العلم على أنه لا يكفر. وعن أحمد رواية بكفره أحمده رواية بكفره ورواية موافقة للجمهور. والصحيح قول الجمهور لعدم الدليل الصحيح الصريح عليه أي على كفره. وأما قول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي ومن كفر بوجوب الحج أي جحد وجوب الحج كما قال المفسرون لهذه الآية. وللحج فضائل كثيرة إلى جانب أنه أحد أركان الإسلام العظام. فمن هذه الفضائل ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفي البخاري ومسلم كذلك وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله, قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله, قيل ثم ماذا قال حج مبرور. فهو كما ترون من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال. وأدلة أو فضائل الحج كثيرة نكتفي بما ذكر. بقي هل الحج واجب على المستطيع على الفور أم هو على التراخي؟ بمعنى أن من كانت عنده الاستطاعة والقدرة على الحج كان صحيح البدن وكان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي من يعود, وكذلك عنده المركب سواء كانت دابة أو ما يقوم مقامها في هذه الأيام, وكان الطريق آمنا وتوفرت له شروط الحاج, هل يجب عليه بوجود الاستطاعة وتوفر استطاعة أن يحج على الفور أم له أن يتأخر السنة والسنتين والثلاث؟ واضح هذا يا جماعة؟ لا, هذه المسألة التي يعبر عنها العلماء في هذا الباب, هل يجب الحج على المستطيع على الفور أم على التراخي؟ على الفور كما سمعتم ملك أو استطاع الحج عليه أن يبادر, على التراخي له أن يؤخر السنة والسنتين والثلاث إلى أن يتيسر له الحج أو إذا أراد الحج حج متى شاء. فذهب الشافعي والأوزاعي والثوري, ذهب الإمام الشافعي والأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن إلى أنه على التراخي, ونقل هذا القول الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس رضي الله عنهم, لكن الشافعي رحمه الله تعالى قيد هذا التراخي فقال لكن من أخره إلى الموت أتم. يقول الإمام الشافعي هو على التراخي، يعني لا بأس أن يؤخر الإنسان سنة سنتين ثلاث، لكن إن أخره إلى أن يموت فهو آثم، إن أخره إلى أن يموت فهو ماذا؟ فهو آثم. وذهب الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنه واجب على الفور. استدل هؤلاء بظواهر الأوامر، استدل هؤلاء بظواهر الأوامر كقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا فمن استطاع إليه سبيلا، فالله جل وعلا يقول عليه ماذا؟ عليه الحج. قالوا والأصل في الأمر أنه على الفور، وهذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة من قواعد الأصوليين، وهي قاعدة أصولية فقهية. هل الأصل في الأمر أنه على الفور، أم أن الأصل في الأمر أنه على التراخي؟ والصحيح ويحكيه بعضهم قولا للجمهور أنه على الفور، أن الأصل في الأمر على الفور، إلا أن يتعلق الأمر بسبب أو بزمن. إذا تعلق الأمر بسبب أو بزمن فحينها يكون بحسب ما تعلق به، بحسب ما تعلق به. فلذا يقول الأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه على الفور. قالوا ها هنا أوامر، منها هذه الآية ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا فمن كان مستطيعا فالله جل وعلا يقول فعليه ماذا؟ فعليه الحج. وكذلك بما جاء في الأبواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا كذلك أمر يقتضي ماذا؟ الفورية، لأنه الأصل. واستدلوا كذلك بما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس عن الفضل أحدهما عن الآخر أو عن أحدهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، وتعرض الحاجة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد كما سمعتم بإسناد فيه أبو إسرائيل إسماعيل، فيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي الكوفي، وهو سيء الحفظ لكنه متابع، ولكنه متابع عند الطبراني بإسناد صحيح. فالحديث صحيح بحمد الله، الحديث صحيح وظاهره، أو قال وهو ظاهر في الوجوب، وهو ظاهر في الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. لماذا يتعجل؟ قال فإنه قد يمرض المريض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت اليوم فيه صحة، غدا قد يعرض لك ماذا؟ المرض. قال وتضل الضالة، اليوم عندك ماذا؟ عندك البعير، عندك ما يذهب بك إلى الحج، غدا قد تضل هذه، قد يضل هذا البعير. ويقول كذلك وتعرض الحاجة، اليوم أنت غني عندك الاستطاعة والمال، غدا قد تعرض عليك الحاجة فلا تستطيع الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرض في هذا الحديث، بل ويأمر في هذا الحديث على ماذا؟ على المسارعة في الحج لمن كان مستطيعا قادرا. فقالوا هذا دليل على الوجوب، قالوا هذا دليل على الوجوب، وهو دليل خاص في المسألة. وأيضا استدلوا بما رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى البيت ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. قال: وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث أي الأعور يضعف في الحديث. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. فالحديث كما ترون ضعيف لا يصح، وهلال بن عبد الله وهو الباهلي متروك الحديث. هلال بن عبد الله وهو الباهلي متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا. وجاء في معنى أحاديث وآثار، وجاء في معنى أحاديث وآثار، جاءت آثار عن عمر بهذا المعنى كذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وعلى فرض ثبوتها، أي على فرض ثبوت هذه الأحاديث الذي فيها أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا، قالوا على فرض ثبوتها فيحمل على من استحل الترك، يحمل على من استحل الترك. وذلك لأن قوله فليمت يهوديا أو نصرانيا يدل على ماذا؟ يدل على أن من تركه، على أن من تركه مستحلا لتركه أو جاحدا لفرضيته، يكون يموت على هذه الحال، إما يهودي أو نصراني، أي يموت على غير الملة، يموت على غير الملة. وإلا كما سمعتم الصحيح من أقوال أهل العلم الذي عليه جمهور أهل العلم أن من ترك الحج تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكون كافرا، وإنما يكون ماذا؟ يكون فاسقا بتركه إن كان عن إهمال وتخاذل، عن إهمال وتخاذل وتكاسل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، هذه جملة كما ترون من أدلة الذي استدل بها القائلون بفورية الحج على المستطيع، واستدلوا من حيث النظر بأنه لو كان على سبيل التوسعة، لو كان الحج على سبيل التوسعة أي على سبيل التراخي لا على سبيل الفور، قالوا لأخرجه عن كونه واجبا. لماذا؟ قالوا: إذ لو مات قبل أن يحج مع قدرته على الحج لم يكن آثما. قالوا: وهذا حال مباحات لا الواجبات. واضح هذا جماعة أم لا؟ يقولون لو قلنا بأنه على التراخي وليس على الفور، الرجل يقول: ما سأحج السنة هذه، سأحج السنة الثانية الثالثة الرابعة. مات في السنة الثانية، هل يأثم على ذلك؟ على القول بالتراخي يلزم بأن يقول ماذا؟ لا يأثم. فإذا كان لا يأثم على تركه مع الاستطاعة، قالوا أشبه ما يكون بماذا؟ بالمباحات لا بالواجبات، لأن الواجب من ترك الواجب مع قدرته عليه يكون ماذا؟ يكون آثما. من ترك الواجب مع قدرته عليه يكون آثما، ومن ترك غير الواجب مع قدرته عليه لا يكون ماذا؟ لا يكون آثما. قال: فمن ترك الحج مع قدرته عليه، إذا قلنا بأنه لا يكون آثما حتى يموت، إذن شبهنا الحج الذي هو واجب بماذا؟ بالمباحات. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الأمر الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتحرز فيقول: لكن إذا مات قبل أن يحج فهو ماذا؟ فهو آثم. واضح يا جماعة؟ فالحاصل هذا ما استدل به القائلون بالوجوب. وأما القائلين بعدم وجوبه على الفور وإنما هو على التراخي، فاستدلوا كذلك بأدلة، وأدلتهم تصدى لها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى، ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنه استدل بأن الحج على التراخي بقوله بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة، أن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان. واضح الحجة الأولى؟ الحجة الأولى بأن فرضية الحج نزلت متى؟ بعد الهجرة. بعد الهجرة قيل أنها، بعضهم قال أنها سنة 3، ومنهم من قال سنة 5، ومنهم من قال سنة 6، ومنهم من قال سنة 8، ومنهم من قال 9، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال أنه قبل الهجرة، ولكن هذا القول ضعيف، ولكن هذا القول ضعيف. فالحاصل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن فرضية الحج نزل متى؟ قبل، بعد الهجرة. متى بعد الهجرة؟ سيأتي في كلام أصحابه أنهم حددوه بأن فرضية الحج نزلت ماذا؟ في عام الحديبية، في عام الحديبية في السنة 6، وسيأتي الكلام على هذا. فقال هذا دليل على أنه نزل الحج أو فرضية الحج في السنة 6، ومع هذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا متى؟ إلا في العام 10، وحج قبل ذلك أبو بكر ومعه 300 في العام 9، وقبل ذلك حج من حج في العام 8 بعد فتح مكة. سيأتي الكلام على هذا. قال رحمه الله: وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان سنة 8، وانصرف عنها في شوال من سنته، من سنته. قال: واستخلف عتاب ابن أسيد فأقام الناس، فأقام الناس الحج سنة 8 بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام الناس الحج سنة 8 بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة، هو وأزواجه وعامة أصحابه، وعامة أصحابه أي لم يذهب الحج. أمر عتاب بن أسيد أن يقيم الحج لمن أراد الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه وأزواجه لم يحجوا. قال الشافعي: فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس على الفور، إذ لو كان على الفور لسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبادر إليه. قال: ثم غزا غزوة تبوك في سنة 9، وانصرف عنها قبل الحج، فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الناس، فأقام الناس الحج، فأقام الناس الحج سنة 9، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على الحج، غير مشتغلين بقتال ولا غيره، غير مشتغلين بقتال ولا غيره. واضح هذا يا جماعة؟ يقول هذا أيضا إرساله لأبي بكر وبقاؤه في المدينة مع كونه ليس منشغلا بحرب ولا بغيره، وبقاء أزواجه ومن معه من الصحابة يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس على الفور. قال: ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وأصحابه كلهم سنة 10، فدل على جواز تأخيره، فدل على جواز تأخيره. واستدل بأن الحج قد فرض بعد الهجرة، أي استدل بعض الشافعية بحديث كعب بن عجرة قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك. قال: ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات التي فيها وأتموا الحج والعمرة لله. قال: رواه البخاري ومسلم. قالوا: فثبت أن هذه الآية نزلت سنة 6 من الهجرة، وهذه الآية دالة على وجوب الحج، وهذه الآية دالة على وجوب الحج. واضح هذا جماعة أم لا؟ فاستدل هؤلاء بهذه الأدلة. وأيضا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم غنائمها، واعتمر من سنته في ذي القعدة. فتح مكة في رمضان، بقى في مكة إلى شوال، ثم انطلق إلى أين؟ انطلق إلى حنين. بعد غزوة حنين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، قالوا في ذي القعدة، وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة، ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أياما يسيرة، إلا أياما يسيرة. فلو كان على الفور لم يرجع من مكة، لم يرجع إلى مكة حتى يحج، مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئذ موسرين، فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل ولا شغل آخر، وإنما أخره بيانا لجواز التأخير وليتكامل الإسلام والمسلمون فيحج بهم حجة الوداع، إلى آخر ما ذكره هؤلاء في هذا الأمر. وهؤلاء أجابوا على أدلة المتقدمين، والمتقدمون أجابوا على أدلة هؤلاء. فهؤلاء أي أصحاب الشافعي وأصحابه ردوا على الأدلة، ولله على الناس حج البيت، ردوا علي بهذا الأمور، بأن النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلت عليه هذه الآيات ما حج إلا متى؟ ما حج إلا في العام العاشر. ويقال إن قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران نزلت في يوم أحد، أو كثير من سورة آل عمران نزلت في يوم أو بعد يوم أحد، ويوم أحد كان في سنة ماذا؟ في السنة الثالثة. فقالوا هذا يدل على أن فرضية الحج كان في السنة الثالثة، ومع هذا أخر وأما الحديث الذي فيه من أراد الحج فليتعجل، فأجابوا عنهم بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد، فقوله من أراد يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب، إذ أنه أحال الأمر إلى إرادة الإنسان، إلى إرادة الإنسان، لم يقل من كان مستطيعا فليحج، ما قال من كان مستطيعا فليحج، بل قال من أراد الحج فليتعجل. فقالوا فيه إشارة إلى أنه مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. والآخرون ردوا على ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآيات في تلك الأزمان وتلك الفترات، أجابوا عن هذا كله بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا نازعوا في فرضية الحج، وأن الحج ما فرض إلا في العام العاشر، وهذا الذي نصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله انتصر للقول بأن الحج الشرعي الذي هو شريعة أو شعيرة الإسلام إنما كان في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العام العاشر. قال وكانت الحكمة من ذلك أن المشركين غيروا وبدلوا في الأعوام، يقدمون شهرا ويؤخرون شهرا، كانوا يقدمون الشهور النسيء، يقدمون شهرا ويؤخرون شهرا، فشاء الله جل وعلا أن يتأخر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر حتى يعود الزمان إلى ما كان عليه يوم خلق الله الأرض، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله الأرض. فذكر حينما قالهم أي يوم هذا؟ قالوا أليس اليوم يوم النحر؟ قال نعم، إلى آخر ما جاء فيه الأحاديث كما في حديث أبي بكر في الصحيحين وغيره. فقال هؤلاء العلماء إنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الحكمة، أن يستدير الزمان فيكون الحج في يومه الذي فرضه الله جل وعلا، فكانت فريضة الحج حقيقة في العام العاشر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأجل هذا المعنى ولأجل هذه الحكمة، وإلا فالناس كانوا يحجون في غير زمن الحج، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم ليحج في غير زمن الحج. فالحاصل أن المسألة كما ترون متجاذبة، والأقوال كما ترون متقاربة، والأحوط والأحرى للمرء أن من كان مستطيعا قادرا عليه أن يبادر إلى الحج. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.